نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر، فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وكنا قد شرفنا على الانتهاء من شرح هذا الحديث، فتكلمنا على ترجمة البخاري وعلى قصده من تلك الترجمة وعلى ترجمة رواة هذا الحديث، وبقي أن نقف وقفتين يسيرتين إحداهما مع محل الشاهد من هذا الحديث، والأخرى مع الفائدة من تكرار الحديث من تكرار البخاري لهذا الحديث، فإنه كرره في أكثر من 5 مواضع في صحيحه وقطعه، وسنتكلم عن معنى التقطيع وجوازه من عدمه وشيئا من هذا أما بيت القصيد من هذا الحديث الشريف، والذي من أجله ساقه البخاري هنا واختصره، بل إن شئت فقل قطعه، والبخاري رحمه الله تعالى يذهب إلى جواز تقطيع الحديث الطويل. البخاري من مذهبه ومذهب بعض أهل العلم أن الحديث الطويل المشتمل على معان كثيرة يجوز للمحدث أن يقطعه، فيضع كل موضع منه في باب من الأبواب. هذا الحديث حديث مطول كما سيأتي في كتاب الكسوف، وكما سيأتي في مواضع أخرى من هذا الصحيح. كتاب الحديث حديث مطول، والبخاري رحمه الله انتزع منه عبارتين، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، وذكر العبارتين اللي بعديها وإلا فالحديث كما قلنا حديث طويل، ليس هذا حجمه وكما بينا، فالبخاري رحمه الله تعالى مذهبه مذهب بعض أهل العلم من جواز تقطيع الحديث، هو يأخذ من الحديث الطويل عبارة أو عبارتين فيضعهما وحدهما. طب إيه الإشكال في ذلك؟ إيه المشكلة؟ إيه سبب الخلاف من العلماء معلوم دقة المحدثين في رواية الحديث وسياقهم له، اللي يقرأ صحيح الإمام مسلم مثلا بالأخص، لأن مسلم معتن جدا بضبط الألفاظ والتدقيق في ألفاظ الشيوخ وشيئا من ذلك. يرى مثلا يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومثلا قتيبة بن سعيد قال حدثنا فلان، قال قتيبة عن شيخه وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا، معين حدثنا وعن هنا بمعنى واحد، ما فيش مشكلة. أو يقول: قال قتيبة حدثنا وقال أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا، معين الاثنين في هذا الموضع بمعنى واحد، ما يضر هذا من ذاك لكنها الدقة. فالذي ينظر في هذه الدقة يقول: كيف إن الحديث يكون البخاري سمعه من شيخه كاملا 20 سطر مثلا، فيروح سايق الإسناد واخد من نص الحديث عبارة كان ده الحديث بس، فده مش تصرف، تصرف في الحديث. لكن أهل العلم اشترطوا لجواز هذه المسألة شرطين. أول شرط أن يكون هذا الجزء المقتطع من الحديث كامل المعنى، واضح السياق، ما ينفعش يقتطع جزء من الحديث متعلق بغيره كما يفعل أهل البدع. وأهل البدع طبعا كما قلنا مرارا لهم مسالك شتى في تحريف النصوص وفي سوء الاستدلال، لما يعوزهم الأمر يلاقوا فيه دليل عليهم يأخذوه فيحرفونه، يروونه ويقطعون جزء من الحديث مثلا ويتعاموا عنه بما يفيد أن الحديث يدل على مرادهم، وعند الرجوع للمصادر ترى الحديث يخالفهم جملة وتفصيلة لكنهم قطعون. وهذا شأن كما قلنا كل ذي هوى، كما قال أبو نواس الشاعر الماجن الشهير حسن بن هانئ صاحب الخمريات، وكان سكيرا لا يصلي فلموه على ترك الصلاة فأنشد يقول: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، لكنه قال ويل للمصلين. أنا أسكر لأن ما فيش نص عندي يقول فيه ربنا ويل للسكرانين، لكن أنا لا أصلي لأن الله تعالى قال في كتابه ويل للمصلين، هو ربنا قال كده؟ هذا جزء من كلام ربنا لكن هو قطعه عن سياق. الله تعالى يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا الماجن الأخرق قطع هذه الآية من سياقها، فلما يقول قال الله تعالى فويل للمصلين كلامه صحيح، هذا من كلام ربنا، لكن هل ربنا قصد هذا جل في علاه أو لا؟ هذا الكلام مراد ربنا، ليس هذا مراد ربنا لأن الآية لها صلة. فهذا الماجن قطع الآية عن سياقها فيقول احتج بالقرآن لكن احتج به غلطا. فشرط أهل العلم سدا لهذا الباب ولهذه الذريعة على من يقطع الحديث اللي هو عايز ياخذ منه جملة يعني يأتي بها في سياق الحديث كأنها حديث مستقل، أن تكون هذه الجملة المستلة أو المقطوعة من الحديث أو هذه العبارة كاملة المعنى، لا تعلق لها بما بعدها ولا ما قبلها. نعم قد يكون هناك تعلق لكن تعلق لا يؤثر على المعنى، تعلق لا يؤثر على المعنى، يكون المعنى كده كامل ما في نقص يعني. هذا أول شرط، وهو نفس الشرط الذي اشترطوه أيضا في اختصار الحديث. الراوي ينفع يختصر الحديث يلخصه يعني حديث يبقى كبير الراوي يروي كده بالاختصار يعني بالمعنى كده مختصرا؟ قالوا نعم يجوز على الراجح من أقوالهم بنفس الشرط، لما يختصر لا يخل، ما في اختصار مخل، في واحد يختصر الكلام يبوظه يخليه مجمل جدا بحيث يفهم منه خلاف المقصود، يكون المعنى الأصلي معنى عام واضح الدلالة فيه تفصيل، فيأتي المختصر فيلخصه جدا بحيث تضيع الفرن التفصيل ما يتفهمش منه المطلوب بالضبط يعني. فنفس الشرط شرطه العلماء في تقطيع الحديث، الحديث الطويل لو جاء تقطع وده سدا للذرائع يعني لازم يكون كما قلنا الجزء المقطوع هذا منه اللي هنطلعه لوحده ده في ناحية يكون هذا الجزء كامل المعنى، وأن يكون الحديث هذا مروي في مكان آخر كاملا، أن الراجل عارف أن هذا الحديث مروي كامل. وهذا ما فعله البخاري، البخاري لما قطع هذا الحديث من سياقه قطع جملة واضحة جدا لا تعلق لها بما بعدها ولا ما قبلها تعلق تأثير يعني، واضحة المعنى. قال الصلاة أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير. فده كلام واضح، كلام مش متعلق بحاجة بكده بعد كده، فيجوز قطعه من الحديث. والبخاري نفسه روى هذا الحديث كاملا بطوله في أبواب أخرى من صحيح. وده الجماعة البعدة اللي ما يفهموش حاجة ويقعدوا يطعنوا في السنة لا يدركون هذا الأسرار العلمية، ما يعرفوش حاجة إنه ما ذكروا ولا قرأوا ولا أتعبوا أنفسهم، إنما هم يتلصصون حتى يقفون على أي ثغرة مظنونة أو موهومة فيطعنون بها في السنة. يقول لك شوف الهم بقى الصح هذا الكبير أم الصغير، يجيب لك النصين النص المختصر أو المقطوع هذا والنص الطويل المطول، يقول لك بقى نصدق مين؟ فنقول الله احنا نصدق الاثنين لأن ده حتة من دوت، هذا الحديث المختصر جزء من المطول بدليل نفس الإسناد، وعندنا معلمة عندنا علم بأن هذا الراوي اختصر ونص العلماء على هذا وهم ينصون على هذه المواضع، خصره فلان أو يعني أو اختصر منه على كذا أو طول فيه فلان أو هكذا، هذا كله منصوص عليه في الغالب، ما بيبقاش هكذا يعني خط عشواء معروف عند أهل العلم. ومعلوم جواز ذلك عندهم. فلما يجي واحد يروح قايل ده يروح جايب الحديث الطويل ويقول يجيب الحديث الصغير زي ده اللي هو النص المختصر ويقول لك بعض الرواة تزيد وكمل من دماغه وضع باقي النص، وانا هصدق الصغير لانه هو الاضمن والكبير ده كله موضوع، نقول له هذا خلل لان هو الحديث لكن هذا مختصر منه. وكما قلنا هناك ضوابط من اهل العلم ذكرناها في ذلك. البخاري رحمه الله مذهبه جواز تقطيع الحديث، وقد فعل هذا في هذا الحديث، فهذا حديث مقطوع من حديث كبير جزء منه يعني. والبخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث أعاده في مواضع كثيرة من صحيحه، وكما بينا مرارا أن البخاري لا يعيد الحديث في صحيحه إلا لفائدة، لا يعيد الحديث متنا وإسنادا إلا لفائدة. لو عاد المتن يبقى الإسناد مختلف، لأي مثلا مرة من حديث أبي هريرة، مرة من حديث أنس بن مالك، أو مرة من حديث الزهري عن عروة عن عائشة، لكن يرويه تارة من حديث عبد الله المسندي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وتارة أخرى يرويه من طريق ابن بكير عن الليث عن الزهري، لتغاير فيها في فائدة، جاب لك طريق جديد، جاب لك شيخ جديد من شيوخه. أو لو كرر نفس الإسناد تجد المتن نفسه فيه زيادة زي هنا كده، حتى نفس الإسناد بس المتن تارة مختصر وتارة مطول، فدي فائدة. ونادرا جدا قل ما يعيد المتن والإسناد بحذافيرهما دون فائدة، هذا نادر جدا كما يقول الخبير بهذا الكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومسألة التقطيع هذه أوقعت بعض العلماء في خلل، بعض العلماء لما لم يدركوا هذا المقصد من صنيع البخاري، وكم ترك الأول للآخر. لما كانوا يعدوا صحيح البخاري كانوا يخطئوا في العد، ليش؟ كان يعدوا هذا المتن اللي هو الجزء من المتن الكبير يعدوه واحد والثاني واحد يبقوا اثنين، والبخاري فعل هذا في كتابه كثيرا، حتى الإمام الحافظ ابن حجر يعني يقول في هذا الكلام: وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار 4000 أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محي الدين، يعني الشيخ الإمام النووي رحمة الله على الجميع، يقول إن الإمام النووي والإمام ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري ودول كان لهم عناية بالصحيح، يعني لما تكلموا عن عد أحاديث الصحيح ذكروا إن أحاديث صحيح البخاري بغير المكرر 4000. فيقول الحافظ ابن حجر: وليس الأمر كذلك، لا ده هم الاثنين غلطوا، ابن النووي غلط وابن الصلاح غلط في هذا العدد. إيه اللي أوقعوا في ذلك؟ إيه اللي لخبطهم يعني؟ اللي لخبطهم هم لما جم عدوا المختصر حديث والمطول حديث ثاني وهم الاثنين واحد ياخذوا نفس الرقم، وعدوا لأنه مكرر يعتبر ده مكرر بس بالاختصار يعني، وعدوا الحديث المقطع أكثر من قطعة في أكثر من باب أكثر من حديث وهم في الواقع حديث واحد، فهو كرروهم كده بغير داعي، ولهذا عددهم إيش؟ كبر. لكن الحافظ ابن حجر يقول: ليس الأمر على ما قالوا، بل عدته يعني عدد الصحيح على التحرير 1500 حديث و13 حديثا كما بينت ذلك مفصلا في المقدمة. الحافظ لعنايته التامة بالكتاب لم ينزع يده منه 40 سنة، ظل يحبر هذا الشرح 40 سنة لا ينزع يده منه، يصلح ويزيد وينقص ويستدرك ويعقب ويختلف اجتهاده في طول الكتاب وعرضه أحيانا. ترى مرة يقول مثلا أن فلان لما كما جرى له مع خالد بن سنان في سعيد الجريري هذا مختلط، راه مختلط يعني لما جاء في آخر حياته تغير عقله لسبب أو لآخر، يقع هذا للشيوخ أحيانا مع كبر السن وشدة الحفظ، تلاقي مخ يعني إيه مع كثرة الحفظ يفوت بقى لما يكبر فيبدأ يلخبط. فالجريري لما كبر سنه اختلط، ومعروف من العلماء الراوي الذي كان ثقة واختلط بيحترز منه، ينظروا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فمن روى عنه قبل الاختلاط حديثه مقبول يمشي صحيح يعني، ومن روى عنه بعد الاختلاط والتغير لا يقبلون حديثه يبقى ضعيف. ومن لا يعرفون من قبل أو بعد يتوقفون فيه، يعني كأنهم بيردوا حديثه لغاية ما يثبت أنه هو رواه قبل الاختلاط. فخالد بن سنان خالد الواسطي اللي حافظ ابن حجر في المقدمة يقول لك روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وبعد كده كان باب في الصحيح يقول لك روى عنه قبل الاختلاط، وبعد حب يقول لك بعد الاختلاط، وبعد شوية يقول لك والله لا أدري روى عنه قبل أم بعد. يختلف قوله فيه في أكثر من اختلاف اجتهاد طول المدة، بقاله 40 سنة شغال، فالنهاردة يظهر له دليل والعلم لا يقبل الجمود. العلم العالم الحقيقي مش واقف محلك سر متعصب لقوله الغلط، لا، يبحث ويجتهد، وكلما بان له دليل انتبع، لأنه منصف، ليس ذا هوى، ليس ذا هوى. فمرة يجتهد فيجد أن الأقرب أن هو يقول سمع منه قبل، دلائل وقرائن تقول كده، فيميل إليه، وبعد شوية يجد قرائن أخرى ترجح العكس فيميل إلى العكس، وهكذا دواليك. فالحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول بعد ما عد الكتاب كويس جدا، قال عدته من غير المكرر 2513 حديث. الإمام النووي بن صلاح قالوا 4000 حديث وكسر، وقال هم غلطوا لأنهم عدوا المقطعات أكثر من حيث هي حديث واحد، وعدوا الملخص والمطول اثنين وهم واحد، ولهذا غلطوا في العدد. فهذه هذه من الفوائد التي أردت أن أنبه عليها قبل أن أترك هذا الباب. قوله صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، طبعا ليس في هذا يعني تقليل من قدر المرأة، كما قد يعني بعض الدعاء الجدد ممن يتهجمون على العلم بغير حجة ولا منطق ولا دليل، عايز يماشي النظام الإعلامي الجديد، فأي حديث يشم منه بأنفه المزكوم رائحة الغض من قدر المرأة فورا عطول يحذفه من الدين، عشان الدين يظهر بمظهر الايه، الدين الذي يحترم المرأة. الدين مش محتاج هذا الحذف وهذا التحريف من هؤلاء الجهلة على الإطلاق. هو كونه مش عارف يضبط، كونه مش فاهم الحديث، أو مش عارف يقوله تأويل الصحيح، أو مش عارف معناه على وجه الحق، لا يعطيه الحق أنه يحذفه من قاموس الإسلام لجهله هو به. هو علم شيء لغابت عنه أشياء، وده منهج لبعض الضعفة، ضعفاء النفوس، جماعة اللي هم مهزومين نفسيا، عندهم ما عندهمش خيارات، بمجرد ما يجدوا نص سواء كان شرع من شرع الله أو شيء يخالف هوى أعداء الدين يسارعوا إلى حذفه من الدين وإلى ادعاء أنه هو مش من الإسلام، علشان يرضى عنهم الغرب والشر، يعني يقولوا الإسلام حلو أهو، وهم قصدهم بيكون حسن صراحة. يعني أحيانا بهؤلاء الناس قصدهم طيب، هو مش قصده أن هو يعمل حاجة مندي، بس هو شايف في نظره القاصر أن اللي موقف الغرب قال عن دخول الإسلام أن الكفار كلهم يسلموا الصبح، واللي موقفهم الحديث دول، ظنوا أنه في إهانة للمرأة وأنه في تهجم على المرأة، وأن المرأة طبعا ليديز فيرست والكلام ده كله، قال لك طب نعمل إيه، زيحوا بقى من طريقنا حديث خالص ضعيف، هذا حديث شاذ وإن كان في البخاري. زي الراجل اللي طلع مره الداعيه الجديد دوت وقال لك ان النبي لما طلع يوم العيد، وهذا حديث الاخر في هذا المعنى يعني، وقال ان تتصدقن فاني وريتكن اكثر اهل النار ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب يلب الرجل الفاجر من الصالح او العاقل من احداكن، وذكر الحديث. فسارع هذا الرجل بغير هدى وقال هذا الحديث لا يصح، موضوع على رسلك، الحديث هذا في البخاري، رواه البخاري، هو طبعا ما يعرفش يعني البخاري، دي المشكله، ما لو يعرف يعني ايه رواه البخاري ما كانش يقدر يتهجم هذا التهجم، وكان يعني يقفز هكذا في الغلط، لكن هو البخاري عنده مجهول الحال والنسب وكل شيء، فما يعرفش عنه حاجه، البخاري بالنسبه له زي ابن الجوزي في الموضوعات كتابه السلام وقال حديث فيه، فالراجل لسقوط هيبه الصحيح من قلبه قال لك هذا حديث موضوع مش ممكن النبي يقوله، بقى النبي ابو الذوق كله يطلع كده من عيده يقول لهم في وشهم كده بنقول صباح الخير كل سنه وانتم طيبين، يقول لهم انتوا تخشوا النار وانتوا نقصات عقل ودين ومش عارف ايه. هو حكم بعقل الضعيف وفهم السقيم على حد ما يقول القائل وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. يا ما ناس بترد اقوال صحيحه، والاقوال صحيحه لكن هي مش داخله دماغهم، دماغهم ضيقه، دماغهم سقيمه ضعيفه، ما تتحملش فهم الحق الابلج الواضح كالنور الساطع، مثل العيون العمي تعرفش تبص تشوف الشمس، نظر الضعيف هذا ما يقدرش بحلق كده في النور، لازم يغمض، ما يستحملش لقوه نور الحق عليه، فهو اعشى لا يكاد يبصر. هذه نغمة معهودة عند كثيرين ممن نعرفهم، أي حاجة من الدين ما تعجبش الجماعة الغرب يسعى بعض الضعفاء، ضعفاء علما وعقلا، أن هم ينحوها من طريق الغرب، مفكرين هم لما يشيلوا الحتة دي من الإسلام الغرب كله هيسلم الصبح، وده مش هيحصل. أن الله تعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، وقال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل نفسه هم يقول لهم حتى لو كان في ولد أنا أعبد، يعني هذا اعتزاز بالدين على أي حال، أنا معتز بهذا الدين بأي منطق. لما جاء أبو بكر الصديق وجاءه أبو جهل على إثر الإسراء والمعراج، وطمع أبو جهل أن يزحزح وأن يحرك قلب الصديق جاب له بقى قصة عقلية واضحة جدا اهو، جماعة بتوع العقل المنطق. قال له يا أبا بكر يا ابن أبي قحافة، أما سمعت ما يقول صاحبكم؟ فقال أبو بكر ما يقول ما يقول صاحبنا؟ قال يزعم أنه خرج من بيته إلى بيت المقدس ثم صعد به إلى السماوات العلى ورجع وفراشه لا يزال دافئا. يعني راح بيت المقدس وطلع من بيت المقدس راح السماوات السبع وعمل جولة ورجع ولسه السرير بتاعه كأنه سيبه من خمس دقائق. ونحن نضرب آباط الإبل ستة أشهر إلى البيت البيت المقدس. فهذا يدخل عقلا؟ كلام ده منطقي؟ لو احنا قسناها بالمنطق المسألة دي، لو احنا قلنا لو أي واحد بالعقل كده والمنطق في العام في قبل في قبل البعثة قبل الهجرة منذ 1400 عام وكسر، ينفع في واحد عقلا يطلع من مكة يروح بيت المقدس في خمس دقائق ويرجع؟ عقلا ما ينفعش، كلام ما يدخلش الدماغ خالص، لكنه يدخل القلب المسلم، لأن الذي أخبر بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وده معنى الإيمان اللي هو التصديق والتسليم، معنى الإسلام التسليم والإيمان التصديق. أنا مصدق وإن لم أفهم مصدق وأتهم عقلي يبقى أنا عندي خلل معين، مش فاهم ليه، في جزء غيب عندنا. الله مدح الله به المؤمنين وذكره في مطلع ذكر أوصافهم لما تكلم عنهم في مطلع القرآن الكريم. فلما جاء أبو جهل وطمع في أن يزحزح قلب الصديق قال له أرأيت صاحبك يزعم أنه ذهب ورجع، إيش رأيك في الكلام دوت؟ فقال له أبو بكر أو قال هذا محمد قال الكلام دوت؟ فالآخر طمع أكثر وقال بلى، تعال فاسمع، تعال اسمع بنفسك لو مش مصدقني. فقال له أبو بكر الصديق بلهجة الواثق المطمئن القلب قال إن كان قال فقد صدق، إيه المشكلة يعني صدق. فأبو جهل كان هذا كلام صدمة، يعني كيف يصدق في هذا؟ تمصدق الكلام ده يعني فهمها لي بقى دي تيجي إزاي؟ فقال له أبو بكر الصديق أصدقه في خبر السماء أكذبه في مثل هذا؟ يا أخي أنا مصدقه أصلا من الأول خالص، لما جاء قال لي جاءني ملك من عند الله اسمه جبريل وقال لي أنت رسول الله، وأنا شو ما شفتش حاجة، أنا ما رأيت الله ولا رأيت جبريل، هذا أنا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم فقط، وأخبرني هو بهذا بخبر السماء بأنه أصبح نبي وبقى له علاقة برب العالمين بيجي له الوحي كل يوم وعلمه ويأمرنا وينهانا، وأنا ما رأيت الله ولا رأيت جبريل هذا، إنما صدقته في هذا فقط في هذه الدعوة أكذبه في ذلك. اللي إمام صدقه أن هو معاه رب على كل شيء قدير ومعه أمين الوحي، يعجز ربه أن ينقله من بيته إلى بيت المقدس وإلى السماوات العلى في ثلاث ثواني؟ أنا صدقت بالقضية العظمى اللي هي إذا صدقت بها صدقت بفرعياتها كلها، أنا سلمت بالأصل، الأصل ده اللي هو يملك هذا كله، مصدق أن في رب يعمل كده على كل شيء قدير، فإيش المستغرب يعني؟ فأسكته أبو بكر ولم يطمع منه بعد هذا أبو جهل في شيء، كلام منتهي مغلق. فهؤلاء أقوياء القلوب اللي عندهم تصديق ويقين وعندهم دين حقيقي، هم اعتقادهم لا يتزحزح، ولهذا سمي الاعتقاد اعتقادا، هو سمي الاعتقاد لأنه عقد على القلب، المخ اشتغل والدماغ اشتغلت والقلب اشتغل والإنسان نظر وفكر وقدر وعمل اللي هو عايزه، وفي الآخر اعتقد أن الله تعالى ربه وأن النبي رسوله وأن هذا الدين هو الحق. اعتقد يعني ايه؟ رفع هذه الأفكار من محيط الجدال والنقاش والأخذ والعطاء وربطها عقدها على قلبه بس خلاص كده، فما عادش ينفع يتكلم فيها تاني، فعش حد فيقول هنفكر ونتناقش هل النبي على صادق أم كاذب، مغلق هذا الباب عندي، أنا معتقد عندي عقيدة لا تتحرك، مش ينفع غير عقيدتي في هذا، ولهذا أمور العقيدة أمور مغلقة فيش فيها كلام، هذا هي أهم الأمور على الإطلاق. فجماعة ضعفاء العقول دول ما عندهمش عقائد أصلا، ما تربوش على العقيدة، ما حدش علمهم، ده هم جم من الشارع قفزوا على الإسلام، قفزوا على الدعوة إلى الله عز وجل، فلما يدخلوا بقى في المناظرات والمعامع وأعداؤهم مستعدون، أعداء الإسلام بقى لهم سنين بيعدوا العدة ويجهزوا الشبهات ويعملوا الخطط للنيل من الإسلام، فلما يصادفهم رجل كأخرق لا علم عنده ولا دين ولا يعرف أي حاجة ويدهموه بشبهة تلو الأخرى يتضعضع ويرجع ويهزم الإسلام على يديه، فإياك أن تكون ثغرا يلج منه الكفار إلى الإسلام، ما كنتش فاهم ما تتكلمش، مش عارف أسكت، أو اسأل أهل الذكر كما أمر ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبعض الناس يأتي على هذه الأحاديث اللي زي اللي معانا يقول لك هذه الأحاديث مش لازم تكون صحيحة، وأنا دماغي متداخلة دماغي والعقل والمنطق والعقل والنقل والقصة دي كلها. وهذا منهج مغلوط. إذا صح الحديث فهو حجة بنفسه، وإن لم يعمل به أحد قط. ده يا أخي لو إحنا سلمنا مثلا جدلا إن الحديث الصحيح ده هو الصح إسناده عند أهل العلم بالحديث، مش عند أي حد تاني يعني، لا يؤخذ كل علم إلا من أهله. لو قلنا الحديث إسناده صحيح وحصل وغفل عنه أهل الدنيا جميعا، لم يعمل به الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا ابن حزم ولا حد خالص عمل به، لكنهم اتفقوا على صحته، يؤخذ بقولهم أم يؤخذ بالحديث؟ يؤخذ بالحديث وترد أقواله. إن أنا ما أمرت من الله تعالى باتباع أقوال الناس وترك الأحاديث، بل أمرت بالعكس، وهم كلهم وارد يغفلوا عن شيء. لهذا الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والجماعة كلهم رضي الله عنهم ورحمهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، والشافعي يقول إذا، وغيره أيضا والله يقول هذا، إذا جاءكم عني حديث، إذا جاءكم عني كلام وجاءكم عن النبي حديث وخالف قولي حديث النبي فاضربوا بكلامي عرض الحائط وقولوا أنا على مذهب رسول الله. ولهذا الإمام العلم الحجة شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد المجتهد على المذهبين، كان مالكيا ثم صار شافعيا بعد هذا، وصار إماما في المذهبين، مجتهد في المالك وفي الشافعي، ده من نوادر العصر رضي الله عنه ورحمه. ابن دقيق العيد ألف كتاب جمع فيه المسائل التي في مذهب الإمام الشافعي على خلاف الحديث، وكان ابن دقيق العيد من الحفاظ، من حفاظ الأثر يعني، وقال الإمام الشافعي أمر بهذا، قال لأي حديث يخالف قول من أقوالي اعملوا بالحديث وسيبوا كلامي. فجمع نحو مجلد ضخم في هذا، في مسائل هي في مذهب الإمام الشافعي وجاءت الأحاديث الصحيحة على خلافها. وليس بمستبعد ولا مستنكر أصلا أن يخفى على العالم حديث، خفي على الصحابة أحاديث، وخفي وما من أحد كما يقول الإمام الشافعي إلا وتذهب عنه السنة وتروح، ينسى مرة، يسهو مرة، ما ياخدش باله وبيتكلم، يفتي من غير ما يكون مستحضر الحديث، أمر واسع. فعايز أقول يعني إن العقل، عقل بعض الناس مش حجة على الأحاديث، إنما الحديث حجة على الناس. اللي يفهم الحديث على العين والرأس، واللي ما يفهمش يصبر بكرة يفهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الحديث ولم يشترط في نقله الفقه، خلافا لبعض المذاهب، مذهب السادة الأحناف يشترط بعضهم أن يكون الراوي فقيها، وده مذهب، وده صراحة شرط ملغى، ما له اعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، في الصحيح من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. النبي يقسم العلم يعطينا، والله تعالى يعطي الفهم، النبي يقسم فيعطي العلم، يحدث الناس جميعا بالحديث في مجلس واحد، فيفهم هذا منه ما لا يفهمه الآخر، وقد ينقله من لم يفهمه إلى من سيفهمه. فنحن مأمورون بالحفاظ على الأحاديث ونقلها وبثها بين الناس، وإن لم نفهم، هل أنا مش فاهم الحديث ده كويس، مش أقول والله أنا مش فاهمه يبقى يتلغي الحديث ده خالص، لا، ليس عقلي حكم على الدين، أنا أنقله وسيأتيه من يفهمه، لأن هذا دين الله عز وجل ينشئ له كل يوم نشأ يحمل رايته ويسعى في نشره. وهكذا صنع العلماء الكبار، كان تلاقي بعضهم يجمع الأحاديث حتى على خلاف مذهب، الجوامع الكبرى المصنفات وكتب السنن والأحكام وكتب المسانيد، ما تلاقي في مسند الإمام أحمد أحاديث لا يقول بها أحمد وتخالف مذهب أحمد، طب ليه ذهب أحمد في المسند؟ لما أحمد حيروي بس الإمام أحمد رضي الله عنه بن حنبل يعني، لما هو الإمام أحمد حيروي بس اللي هو بيقول بيه وياخد بيه وخلاص يعني، والباقي كان لو هو بقى بيفكر بدماغ الجماعة القاصرين هؤلاء كان أخرج الأحاديث اللي هو بيقول بها بس، والباقي ما كانش يطلعه، ما بيقولش بيه، لكن ترى في مسنده أحاديث تخالف مذهبه ولا يأخذ بها ويقول بنكرتها وضعفها في مواضع أخرى من كتبه، في علله، فيما رواه عنه ابن عبد الله أو صالح أو المروذي أو الأثرم أو نهاني أو هؤلاء جميعا. فإيش العبارة يعني؟ قال لك والله أنا أذكره بنقول لهم اللي موجود، أنا فاهم كده، أنا شايف إن هذا الحديث أولى من ذلك، لكن قد يأتي بعد من هو أفهم مني في هذه المسألة بالذات فيقول بعكس قولي، فأنا أحجر دي على الناس. ومالك رحمه الله لما أراد منه المهدي أو غيره إن هو أبو جعفر وكيل المهدي إن هو يجمع الناس على الموطأ ويلغي ما سواه، أراد أن يصنع في الحديث كما صنع عثمان في القرآن. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما رأى الناس اختلفوا في الغزوات بدأ يجتمع الشامي على المغربي والمصري على الحجازي، وكان الناس الأول بيقرأوا القرآن على 7 أحرف، والحرف مش القراءة، القراءة هذه القراءات العشر بل 14 بالشاذ هي جزء من حرف قريش، دي حتة من حرف وباقي 6 أحرف، فكان الحروف أوسع من القراءات بكثير، وكان القراءة بالمرادف، وكان الأمر واسع جدا لأسباب معلومة في حينها. فكان يجي الشامي يقرأ بحرف لا يقرأ به المغربي أو الحجازي مثلا، فيلتقيان في الغزو، يجتمعوا في الغزوة يصلي الشامي بالمغربي ويروح قايل الآية بحرف آخر يعني بقراءة تانية خالص ما سمعش عنها الشامي، فيقوم يمسكوا في بعض يتخانق. وقد وقع هذا لعمر بن الخطاب سابقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ بحرف وقرأ حكيم بن حزام بحرف آخر، ولما خلص عمر جابه من دماغه وقال له ايش هذا ما هذا، قال هكذا أقرانيها رسول الله، قال وأنا ما أقرانيها على خلاف ذلك، ومسكوا في بعض. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فقرأ فقال فأقره على ما قرأ، وقال اقرأ يا عمر فقرأ فأقره على ما قرأ، وقال أنزل القرآن على هذا وعلى ذاك، الاثنين صح. فالأمر اتسع بقى عن كده أول في عهد عثمان لما سمعوا في الغزوات والحروب، فاجتمع الصحابة على أن الرخصة في القراءة بالأحرف الستة غير حرف قريش كانت لمصلحة لسه ناس في داخلين في الإسلام جدد، وكان بعض العرب عندهم أنفة ما كانش يرضى يقرأ بغير لهجات إيه هو، فلو قيل له اقرأ بلهجة قريش يقول لك والله أكفر ما أقراش، حمية يعني لسه بقى داخل جديد في الإسلام. فربنا وسع عليهم في ساعة إذن لغاية بس ما يستقر الإسلام في قلوبهم، بعد كده اتلغى هذا كله وأصبح واجتمع الصحابة والمسلمون على حرف واحد حرف قريش اللي هو تندرج تحته القراءات العشر، قراءات السبع والقراءات الثلاثة المتنامة للسبع والقراءات الأربعة اللي هي الشواذ كمان، ده كله داخل في حرف قريش. فعثمان عمل المصحف الجامع وبعثه للأمصار وأحرق بقية المصاحف اللي بالأحرف الستة البقية يعني، ونهى الناس أن يقرأوا به، خلاص بقى في مصحف إمام. فالمهدي حب يعمل زي عثمان في الحديث بقى، ومن قبل أبو جعفر يعني كمان، ومن قبل أبو جعفر عمر بن عبد العزيز حب يجمع السنة الأول، بعدين ما تمش هذا الأمر فجاء أبو جعفر وحب يلم الناس على كتاب واحد يبقى كتاب إمام وجامع في السنة زي القرآن كده. فقال لي مالك كتابك الموطأ، فمالك قال له أبدا مش ممكن، لا يمكن، أصحاب النبي تفرقوا في الأمصار واختلفوا ومع كل واحد منهم ما ليس عند الآخر، فلا تضيق على الناس واسعا، ما تحجرش على الناس العلم، أنا عارف حاجات ما عرفهاش الجماعة اللي في الشام، وفي الشام من عندهم الحديث ما ليس عندي، فوسع على الناس. وكذا كان يفعل العلماء الصالحون، كانش حد بيصادر على رأي الآخر ولا يحكم عليه باتباع قوله بالقصر ويكمم فاه بصورة أو بأخرى، لا، كان الأمر أوسع من ذلك، كان العلم ستب، وكان هناك عقول وقلوب قوية، كان هناك علم حقيقة يتنافس الناس فيه بشرف. فالحديث طبعا هذا لا يشتم منه أي غض من مقام المرأة، كونه أكثر أهل النار النساء ده لا يعيب المرأة على الإطلاق، لإنما يعيب أهل النار فقط، يعني النساء قسمان، نساء صالحات ونساء طالحات. المرأة الطالحة هذه ما كلامنا ليس معها، يعني كلام النساء الفاسدات أو الكافرات ما يخصناش الكلام معهم الآن. النساء الصالحات خارجات من هذا الأمر ابتداء، ثم معنى دخول أكثر أهل، معنى كون أكثر أهل النار النساء لا يستلزم هم مخلدين في النار، فإن هناك كثيرين يدخلون النار ويخرجون منها، بل المسلمون قاطبة عصاة المسلمين ممن حقت عليهم كلمة العذاب، من لأهل المعاصي منهم ممن لم يعفو الله عنه ولم يشفع فيه الشافعون سيدخل النار ثم يخرج من النار، فكل من قال لا إله إلا الله وعمل بها سيدخل الجنة، ما في حد من أهل التوحيد سيخلد في النار، حتى لا يدخل النار منهم هيطلع في الآخر. رواية ربنا جل في علا بعد ما يشفع الشافعون جميعا يقول شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم تبقى إلا شفاعتي جل جلاله، فيضع يده في النار فيأخذ منها جماعة يقبض منها قبضة، جماعة لم يعملوا خيرا قط، هم مؤمنين بس ما عملوش خير خالص، ويلقيهم في الجنة في نهر يقال له الحياة أو الحياة، فينبتون في هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل، يطلعوا كده كأنهم لسه ايه، لان لسه كده حبايه القمح لما تيجي كده تبرعم كده يطلع منها البتاع ده اللي هو العود يعني. وفي اعناقهم سلاسل مكتوب عليها عتقاء الرحمن من النار. واخر واحد من الموحدين هيطلع من النار، قصته في صحيحه، في شهيره في الصحيح وغيره، الراجل ده اللي هيطلع من النار ده اخر واحد من الموحدين في النار. فنار الموحدين ستفنى، نار الموحدين، نار عصاة المسلمين هتتقفل في يوم من الايام، مش هيبقى فيها حد، هتفنى. لكن المخلدون الكفار دول ما خالدين فيها ابدا. لكن اهل الاسلام حتى العصاة منهم على قدر ذنوبهم سيدخلون النار، ومن يشفع فيه الشافعون يخرج من النار الى الجنه. واخر راجل كما قلنا في الحديث الصحيح الذي يخرج من النار ويقول ربي يعني يا رب حول وجهي عن النار فقد قشبني ذكاؤها واحرقني ريحها، فيقول له رب يا ابن ادم هل عسيت ان اعطيتك ما سالت الا تسال غيره؟ يقول له اخر سؤال اخر كلام، يقول وعزتك لا اسال غيرها اخر كلام، فيحول الله وجهه عن النار، يديها بس ظهره فيقف كده شويه، وده اللي كان نفسه بس يعني ما يشوفش النار تاني، لسه طالع من النار، فيلف بس وشه على ناحيه الجنه كده، ويبدو له من بعيد شجره تحتها ماء، فلا يملك نفسه، ما معذور طالع من النار، فيقول اي رب قدمني الى هذه الشجره اشرب من مائها واستظل بظلها، فيقول له ربه ما اغدرك يا ابن ادم، لسه من شويه اعطيتني مواعيدك ووثيقك وبعزتي وجلالي الا تسالني غير هذا، ايه اللي جرى؟ فيقول يا رب يعني لا اكون اشقى خلقك، يعني انا الوحيد اللي كده يعني قدمني بس شوي، واخر سؤال وعزتك لا اسالك غيره، فياخذ عليه المواثيق والعهود ان هو ما يسالش تاني، ويطلع يقف هناك عند الشجره يشرب من مائها ويستظل بظلها، ثم تلوح له اخرى اعظم منها ظلا واحلى ماء، فتغلبه نفسه طماع وحق له، فيقول اي رب قدمني لهذه الشجره، فيقول له ربه ما اغدرك يا ابن ادم، الم تكن اعطيت مواثيقك وعهودك الا تسال غير هذا، فيقول يعني وعزتك لا اكون اشقى خلقك ولا اسال بعدها شيئا اخر كلام، فيقدمه اليها فيظل عندها ما شاء الله، ثم يلوح له باب الجنه، فلا يملك نفسه، ده خلاص بقى ما هو نسي بقى اللي فات كله، الى ان يدخل الجنه. فلما يدخل الجنه ينظر حوله يمنه ويسره، فيرى ما لا قبل له به، شايف حاجات مشموته ما شافهاش في حياته، لا طالع لسه من النار، فتصور بقى يعني هذا الفارق الضخم جدا، هو السحيق واحد طالع من النار دخل الجنه، كويس انه خرب بالتدريج، يعني يقول لك حصل له حاجه، امر عظيم، راى ما لا قبل له به، فاخذ ينظر يمنه ويسره هو مشدوه مش مصدق ايه اللي بيشوفه دوت، ايش هذا كله؟ فقال له ربه يعجبك ما ترى يا ابن ادم؟ عجبك اللي شايفه دوت؟ قال في حد ما يعجبوش الكلام دوت يعني؟ فقال كلها لك كل ما رأيت، هذا كله لك ولك عشرة أضعافه. فبكى ابن آدم، بكى الرجل وقال يا رب تسخر مني لأني عبد وأنت رب الأرباب، تسخر من مثلي إزاي؟ أنا مثلا من النار أخذ الحاجات دي كلها كده فجأة يعني. قال لك هذا وعشرة أمثاله، وضحك ربنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مسلسل بالضحك لحال ذلك العبد، فتصوروا الأمر بينتهي بهذه الصورة. فمش كل اللي يخش النار مهما أقام في النار من أهل التوحيد مخلد فيها أبدا، لا هيطلعوا ما دام لم يمت على كفر ولم يرتد، فهو إن شاء الله من يعني تناله الجنة يوم من الأيام، يعني تنفعه لا إله إلا الله يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. فيقول صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء. ثم هذا الكلام من على سبيل الترهيب، لأنه لسه في الجنة، هو قال للنساء كلكم هتخشوا النار، ده هذا من باب التحذير، يقول يا جماعه النساء اكثر اهل النار، لما نعمل نسبه يعني وتناسب، لو مثلا النار فيها راجل يبقى فيها اثنين ستات قصاد، ليه؟ لطبيعه الحال، اولا النساء اكثر من الرجال خلقة ابتداء يعني، وده امر ملحوظ عند الجميع، لما نيجي نعمل كده احصاء نلاقي ان النساء اضعاف الرجال، وده امر لو اي حد كده بص في العيله عنده هيلاقي عيله عندهم فيها اربع خمس عيال وفيها 10 20 بنت صغيره. لما يجي يعد مثلا عائله يقول الله يشوف كده الاولاد والبنات في العيله عندنا. هيلاقي دايما في العام الاغلب يعني البنات اضعاف الرجال، يلاقي ولد او ولدين والبقيه ايه؟ وعاء خمس ست عشر بنات. فالنساء اكثر من الرجال طبيعه، الرجال إيه اقل يعني. فال ال 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 ما لهمش يدخلوا النار. قال أكثر أهل النار النساء. والنساء ذكر في أحاديث أخرى لما ذكر أيضا ذكر إن يدخل الجنة من كل 1099 يدخل النار من كل 1999. فقيل له فشق هذا على الصحابة فقال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج الباقي، يعني لو جبنا نلاقي من كل 1000 البقية من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والواحد ده لا يخش الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الكلام ما قالش إن أكثرها أكثر أهلها النساء من المؤمنين، فإنما هذا حكم عام أكثر أهلها النساء عموما من المؤمنين ومن الكافرين، وهذا تحذير للنساء المؤمنين بحيث ما يبقاش مع أهل مع نساء الكافرين في النار. قيل أكثر أهلها النساء وعامة، ما ذكرش إن هم من أهل من المؤمنين أو من الموحدين أو من الصحابيات ولا كلام من ده خالص، هذا باب الترهيب، قول لهم طبيعة أكثر أهل النار النساء. يكفرن، وذكر إن من أسباب دخولهم النار أو الأسباب التي تؤدي بهم إلى دخول النار الكفر. فلما سمعنا هذا قيل يكفرن بالله، قال لا، يكفرن العشير، يكفرن الزوج، العشير اللي هو المخالط يعني اللي هو الزوج يعني، ويكفرن الإحسان. وذكر صلى الله عليه وسلم لو قوله لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا يعني شيئا لا يذكر، ما قالش يوما مثلا ولا شهرا، يعني أنت أحسنت الدهر كله، عشت مثلا معاها 40 سنة 30 سنة 20 سنة، ده الدهر كله بقى بتاعك. ثم رأت منك شيئا، يعني مثلا لو احنا قلنا شهر مقابل يوم والحسبة مناسبة بتمشي، يعني الدهر مقابل أسبوع مقابل شهر مقابل يوم، ما قالش كلام من ده خالص، ده قال شيئا يعني موقف واحد بس، كلمة واحدة ممكن تهدم كل جميلك السابق عنده. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، موقف كلمة ولا حاجة ما عجبتهاش، تقول ما رأيت منك خيرا قط. قول ما دي عادتك، أنت عمرك ما عملت لي حاجة كويسة في حياتي، طول عمرك كده حاططنا في الغم والهم والنكد والكلام اللي إيه الذي يعني يتكلم به النساء بالليل والنهار. فهذا كفر ان الراجل في الواقع الوضع الطبيعي، يعني بعيد بقى عن الاوضاع المنقلبه والاوضاع الشاذه واللي فيها مشاكل، الراجل في الطبيعي المراه جالسه في بيتها مستتة مكرمه مهننه، والراجل بيجري طالعان عينه للنهار، هو اللي بيشتغل ورديه واثنين وثلاثه، وبيجي بيجيب الحاجات على قلبه قد كده وعمال ياكلهم باذن ربه بفضل الله تعالى، وشربهم وينفق عليهم وشايل عنهم الهم ده كله، يعني بيت بس بتاكل وتشرب وتربي العيال وكل حاجه، مش قلنا حاجه، مش بنقلل من قدر النساء ولا حاجه، لسنا اعداء النساء كما يقول البعض، والراجل شايل هم الدنيا كلها وعمال تعب نفسه وهي مش حاسه بحاجه في الغالب، تطلب بس عايزين كذا يقول لها حاضر، وحاطينها كذا معاك طيب، وبحث معاك كذا وكذا وكذا حاضر، فهو يحمل عنها عبئا كبيرا لا يعرف قدر ذلك الا لواتي فقدنا هذا العائل. المرأة اللي مش واخدة بالها من اللي بيحصل هذا ولا تدرك قدر زوجها تسأل الأرملة أو المطلقة اللي ملهاش كافل لم يكن لها إلا زوجها، تقول لها أنت عايشة إزاي؟ تعمل كل حاجة بإيديها، ما عاد ما فيش حد واقف معاها، عشان كده جماعة العام كان يقول لك ظل راجل ظل حيطة، يعني الراجل موجود بس أها حتى سيدفع عنها سوء الظن، ما حدش يقدر يبص لها على الأقل، بيقول ما في راجل موجود في البيت ده، ما حدش يطمع في هذا البيت. فالرجل له قدر في حياة المرأة، وكما أيضا المرأة قدر في حياة الرجل، المرأة هي الأم وهي البنت وهي الأخت وهي الزوجة وهي نصف المجتمع وتأتيه بالنصف الآخر. لكن العم الأغلب الإشكال يأتي من عند النساء من هذه، كما قال صلى الله عليه وسلم قال يكفرن، ما تلاقيش العكس، يعني ما تلاقيش مثلا الراجل يكفر امرأته، ده نادر جدا 1 في المليون، لكن العكس هو الحاصل، وتكون امرأة صالحة وقوامة صوامة وورعة، لكن تيجي عند النقطة دي وتغلبها يغلبها حاله، يغلبها حال النساء. فهذا من باب التحذير، ليس هذا من باب ذكر الحقيقة أو ذكر أن هذا أن النساء نصهم أو كلهم يروحوا النار يعني كما قد يفهم البعض، لا، ده هذا من باب الخوف على النساء وتحذير النساء من الدخول في هذا الإشكال حتى لا يكون من أهل النار. وبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا وأخبرهم بذلك قالوا تصدقن، فكلهن تصدقن، يعني ما حدش عايز يروح النار أهو، لما أخبرهم وحذرهم وقال لهم أنتم أكثر أهل النار وذكر لهم العلة والأسباب، وهو في الحديث الآخر تصدقنا فإني وريتكن أكثر أهل النار فقمنا كل تخلع قرطها وخاتمها وأساورها حتى امتلأ حجر بلال رضي الله تعالى عنه بالذهب، يقول له خايف روح النار، فالمرأة فيها خير، لكن قد يغلبها شيطانها أحيانا كما يغلب الرجل يعني. ولسنا الآن في مقام التفضيل من الرجل والمرأة، فإن الله تعالى قد حسم ذلك، قال وليس الذكر كالأنثى، وأقر هذا جل في علاه، وقال ورجال علينا درجة، وقال رجالكم على النساء، فهذه مسائل منتهية، الرجل رفعه الله عن المرأة درجة، ده أمر لا ينازع فيه إلا أعجمي العقل، جماعة تربوا برا أو بيفهموا بالمقلوب أو أثرت فيهم الحضارة والمدنية الغربية والإتيكيت والبتاع دوت، يقول لك ليديز فيرست، لا، عندنا الرجال مقدمون على النساء، ده هذا شرعا وعقلا ومنطقا، والمرأة ورا بحيث الرجل يحميها، ما ينفعش تطلع المرأة تمشي قدام الرجال، تمشي وراهم، والرجل هو الذي يحمل عنها عبء كل شيء، فهي وراءه لأنها محمية به، هو درعها الواقي، وليس تقدمه عليها سيطرة ولا استبدادا ولا ظلما ولا دكتاتورية ولا كلام من ده خالص، كما تشدق به أعداء الإسلام يدعون الطعن في الإسلام، ثم مع ما ذكره الإسلام من تقدم الرجال وارتفاعهم على النساء درجة، وأنهم قوامون عليهم، وأنهم ليس هؤلاء كهؤلاء، الإسلام الذي ينظر في تاريخ الإسلام مع كل هذه الضوابط والقواعد الإسلامية يرى المرأة لم تأخذ حقها قط إلا مع الإسلام فقط، تحت أي ملة أخرى أو شريعة أخرى أو حضارة أو مدنية المرأة مهدرة الجانب تماما، حتى في تلك البلاد التي يدعي أصحابها المدنية الآن وأن هم بيكرموا المرأة وحق المرأة وحرية المرأة، أين المرأة؟ المرأة سلعة تباع وتشترى، موديل للإعلانات، سلعة تباع وتشترى، يراها الجميع، ليس فيها شيء مكنون، دي حرية المرأة، ده الحفاظ على المرأة، إن يتلقفها كل من شاء، يلعب بها الجميع، أمر رخيص للغاية، لا ليس لها قيمة في الواقع، لكن الإسلام حفظ المرأة وأصانها وكرمها وجعل لها حقا على الرجل، وأمره باحترامها واعتبار أمرها والإنفاق عليها وإحرازها وأمور كثيرة يدركها العاقل المنصف، لكن المغشى على عينيه لا يكاد يبصر إلا ما يريده له قائله، وقد صدق القائل أعمى يقود بصيرا لا أبل لكم قد ضل من كانت العميان تهديه، يعني بهذا القدر نكون قد انتهينا من هذا الحديث وهذا الباب، ويكون لقونا في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل مع باب المعاصي من أمر الجاهلية، وهو كالتتمة لهذا الباب الذي كنا معه، يعني قضى الوقت وكانت معنا أسئلة كثيرة، فنرجوها إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، حتى ذلك الحين قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.